مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصري هذه الأيام، ومن بين هذه الملفات وربما أخطرها على الإطلاق فيما يتعلق تحديدا بقانون الأسرة هو ما يتعلق بالطلاق ومفهوم الانتقام، هذا المفهوم السائد بين الزوجين بعد الطلاق للأسف الشديد في كثير من الحالات. تعلمون ونعلم جميعا أن مصر الآن أصبحت هي الأولى عالميا في ارتفاع معدلات الطلاق، وأصبحت ساحات المحاكم الآن تعج بالمعارك ما بين المطلقين من الرجال والمطلقات من النساء، وأصبح تفكك الأسر الآن يسود جميع أرجاء البلاد للأسف الشديد. وبدلا من أن نفكر في كيفية التوافق ما بين الزوجين أثناء فترة الزواج وكيفية التفاهم مع الأزواج إن أرادوا الطلاق بعد الطلاق وكيفية أيضا إعلاء مصلحة الأولاد ومصلحة الأسرة بعد الطلاق، بحيث إن أنا لو طلقت زوجتي واستحالت العشرة بيني وبينها الأولاد ليس لهم ذنب، وينبغي أن نحن جميعا نراعي مصلحة الأولاد في هذا الأمر. بدلا من هذا كله فوجئنا الآن بصيحات نسوية تنادي وتطالب بأن تقاسم المرأة المطلقة زوجها في ثروته بعد الطلاق، ويقولون مثلا على سبيل المثال لو أن امرأة تزوجت رجلا لمدة 20 عاما أو أقل أو أكثر ثم طلقها دون إبداء أسباب، فيجب هنا في هذه الحالة أن تشارك المرأة طليقها في ثروته التي ساعدته فيها أثناء مرحلة الزواج. من أين أتوا بهذا الكلام؟ وهل هذا الكلام مدلول شرعي أم لا؟ وهل هذا الكلام من الناحية القانونية مقبول أم لا؟ كل هذا سنفتحه بإذن الله عز وجل ونناقشه في حلقة الليلة مع ضيفي الكريمين. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الأستاذ عصام عجاج المحامي بالنقد، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك
أستاذ عصام.
أهلا بك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم فضيلة الشيخ يحيى عبد المعين من علماء الأزهر الشريف، فأهلا ومرحبا بك شيخ يحيى.
أهلا بحضرتك.
نورتنا وشرفتنا.
أهلا وسهلا.
بداية أبدأ مع الأستاذ عصام عجاج، يعني وجدناك تخوض معارك إعلامية في القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة الماضية حول ما يتعلق بمقاسمة المرأة طليقها بعد الطلاق ثروته. المفهوم الأول جه إزاي ومن صاحب هذه الصيحة يعني؟ تفضل.
هو هذا الاقتراح طلع من دكتورة أمنة نصير.
نعم.
وقالت ان احنا المفروض واطلقت العنان فيه كيفما شاء، يعني النص الثروه دي بتبدا الاول قسمتها كده 5 سنين تاخد قد ايه، 10 سنين تاخد قد ايه، 15 سنه دون اي سند.
نعم.
اجتهاد شخصي.
نعم.
وهون احنا يعني مفيش مانع ان احنا نجتهد.
نعم.
لكن
فيما لا يتعارض مع الشريعة،
مقام النص الصريح لا.
نعم.
احنا دولة إسلامية والمصدر الأساسي للشريعة الإسلامية، المصدر الأساسي للدستور الشريعة الإسلامية، ومن ثم أنا النهاردة لما أجي أجتهد بعيد عن أي شيء ربنا سبحانه وتعالى حسم في كتاب ربنا القرآن الكريم وفي السنة موجود هذا، يبقى احنا ما نتعرضش ليه، ما فيهاش تهريج.
وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
نعم. صدق الله العظيم. فدي جزئية أنا ما لعبش فيها.
تمام.
تعظيم سلام موجود في القرآن والسنة خلاص. أجتهد لأ، يعني أنا مش هتكلم في الجزئية الدينية. أستاذنا وأخونا وحبيبنا شيخ يحيى هيتكلم فيها، لكن بتكلم من ناحية القانونية.
تفضل.
فلما أجي ألخصها كده بسرعة من ناحية القانونية، أنت جبت الاقتراح ده منين؟ يعني انا لما بتكلم الناحيه القانون ده القانون بقى ده
طبعا عشان يكون المشاهد فاهم، هي قسمت ثروه الزوج بعد الطلاق ان هي لو قعدت معاه 5 سنين تاخد قد ايه، 10 سنين
عروض زي كارفور كده يعني،
زي كارفور
اوكازيون 5 سنين تاخد ايه، 10 سنين تاخد ايه، 15 سنه ياخد ايه، 25 سنه.
هل قدمت هذا اقتراح لمجلس النواب ام ماذا فعلت؟
هو انا اللي علمته بان هو مقدم لمجلس النواب.
نعم.
لكن اللي انا عايز اقوله، هل يستقيم مع العقل والمنطق قبل ما نتكلم الناحيه القانونيه؟ هل يستقيم مع العقل والمنطق ان زوجة تعيش مع زوجها طول العمر حتى يتوفاه الله، قد تطول هذه السنين لمدة 50 سنة، تاخد التم، ولو طلقت تاخد النص.
سبحان الله. نعم.
يعني هذا امر من العبث ومن الهزل انك انت تقول فيه كيفما شئت.
نعم.
هذا امر. الامر الثاني، انا بحبذ، ما في مشاهدين شايفين، انا بأحبذ وبأسيل لعاب اي زوجة على انها تطلب الطلاق والتنقل بين الازواج تاخد من ده النص وتاخد من ده النص بلاش. هنقول لا ده هيقلت 25 اللي هو هتاخد النص بعد 25 سنه. طب بعد 5 سنين انت قلت لها الربع، تتجوز ده وتاخد الربع وتاخد ده والربع، هذا امر الاخر. طب انت هتشاركي الزوجه اللي هتاخد النص، الزوج لو طلع مديون ومخروب بيته بسببك وطلع مديون هتشاركيه في المديونيه؟ ارتشى من وراكي او من ورا زنك وطلباتك المتزايده ودخل السجن خد له 10 سنين، هتقسميه تاخدي لك 5 ولا انت في زي ما بيقولوا في الفرح مدعيه وفي ال
سؤال هنا يا استاذ عصام، انت الان خضت بعض المعارك مع اصحاب هذه الصيحات النسويه في عدم وسائل الاعلام، اللي انا عايز افهمه بقى هم في تصورهم ان هذا الامر مساله مشاركه المراه لطليقها بعد الطلاق في ثروته، هذا الامر سيقلل معدلات الطلاق نظرا ان الزوج هيعمل حساب الموضوع ده ولا سيزيد معدلات الطلاق زي ما حضرتك قلت كده هتيجي تقعد مع ده 5 سنين وده 5 سنين وده 5 سنين؟ ما هي فكرتهم في هذا الامر؟
بص حضرتك انا لما اجي اقسم هنا في بعض الحاجات عشان ما نخرجش بعيد عن الموضوع. لغايه سنه 2000 كانت نسبه الطلاق موجوده، مش عايز اقول بالنسبه دلوقتي، تعد على الصوابع. يعني ايه؟ يعني كل مثلا عماره او عمارتين موجودين مثلا في المجتمع تلاقي فيهم واحده مطلقه. بعد سنه 2000 زادت بنسبه 20 ضعف. من سنه 20 ضعف. هتقول لي ليه؟ هقول لك، لكن لما تتخيل ان النهارده 87.5% من حالات التفريق بين الزوجين في المحاكم خلع.
نعم.
والباقي ال 13 او ال 12.5 حالات الطلاق الاخرى اللي هي 10 حالات، يعني 10 حالات تمثل 12.5 وحاله واحده بتمثل 87.
نعم.
عزوف الشباب عن الزواج، وصلنا لمرحله مخيفه، عندك 13.5 سيده اللي بيقولوا عليها لقب عانس عدى سنها 34 سنه.
صحيح.
مش عايزين يتجوزوا، ليه ما بتجوزش؟ عشان نتكلم، هيقول لك ده متحيز للرجل، لان الراجل لو اتجوز وحصل خلاف بينه وبين مراته وخلف طبعا، وده عكس لا يضار لا تضار مولودة بولدها ولا مولود له بولده. النهارده لما تيجي يخلف ويحصل مشاكل بينه ومراته، مراته بتاخد الشقه لسن 15 سنه، بتاخد نفقه وبتاخد مؤخر صداق وبتاخد متعه وبتاخد قيمه المنقولات، وهو بترمي في الشارع لو عنده شقه وجايبها. عايز اقول يعني كل اللي قدر يعمله طول عمره وحطه من ثروته في الشقه دي تاخدها منه. انت كمان عايز النهارده تقول لاي راجل بيقدم على الزواج او شارع في ان هو يكمل نص دينه ان انا النهارده هاخد منك نص الثروه؟ مش هيروح يتجوز. الامر الثاني، لو ست ومليئه وسريه وعندها فلوس وحاسه بانها لو اتجوزت هيتم اقتسام الثروه بينها وبين زوجها، ده انت كده بتحبس لها، بتقول لها عيش في الحرام. يعني عيش في الحرام بدل ما اتجوز واخش في المخاطره والريسك ده ليه؟ راجل غني ويقول لك انا اتجوز سنه وانا عندي 60 سنه، عايز ان انا النهارده لاي سبب كان اتجوز وعايز اكمل نص ديني، زوجتي توفت انا محتاج لزوجه او خلاف، وحاسس ان انا ممكن بعد 5 6 سنين ما تريحنيش مراتي دي واطلقها، تاخد نص ثروته؟
انا دلوقتي اللي عايز اعرفه الفكره من خلال انطلاق هذه المبادره من الدكتوره امنه نصير وتلك الصحيحات النسويه، من خلال ما جلست معهم وفهمت، هل هم شايفين ده سيقلل من ارتفاع معدلات الطلاق ولا الامر هيكون بالعكس؟ يعني
ده امر متعمد لزياده حالات الطلاق،
لزياده
حالات الطلاق. ده 1 1 2 يا استاذ عمر.
نعم.
وانا بقول لحضرتك لما تيجي انت النهارده تقول بص، ليس للزوجه قبل زوجها الا ما قررته لها الشريعه الاسلاميه.
نعم.
ربنا حسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، وللمطلقات متاع بالمعروف. المتعه دي ربنا قررها لجبر خاطر الزوجه لما تطلق، ما قالش للمطلقات نص ثروه الزوج. احنا كده بنعبس وبنهرج وبنتعدى حدود الله، وخلي بالك ده بيؤذن بحرب من الله ورسوله. يعني انا عايز، احنا بنحارب مين؟ يعني احنا بنلعب في ايه؟ بنتكلم في ايه؟ وجبت ده منين؟ وسندك ايه؟ ودكتور الشريعه ايه لما تقولي هذا الكلام؟
نعم.
يعني النهارده يا استاذ عمر الحاله اللي احنا فيها من العبث اللي موجوده ديت وان مفيش جواز، انا بزود حالات الطلاق كمان، بقول لهم يا جماعه ما تقربوش للجواز خالص. ليه؟ لان هتاخد نص ثروتك. طب وده في حاجه كمان انت ناسيها، لو الزوج خاف من مراته انه ما استرحش لها وممكن يطلقها، هو ده اللي احنا بنقول امسكهم بمعروف او تسريحهم باحسان.
كده ممكن
يخاف تسريح احسان،
هيخاف يطلقها.
لا، وهيعمل ايه؟ هيعيش بين خيارين. برافو عليه.
نعم.
احلاهما مرا.
صحيح.
انه يعيش معاه وهو متضرر، واما بقى ممكن توصل الاكل ما فيش بقى تسريح باحسان، ما هي مراته وخايف يطلعها تاخد نص الثروه، يا اما يعمل ايه تتطلق وتاخد نص الثروه.
صحيح.
وبالتالي يبقى انت النهارده ما فيش يعني، ده انت كمان وقفت قدام ايه
يعني يا يعيش غصب عنه معاها، يا اما يغرم كل الغرامه دي في حياته. زي بالظبط مع فارق التشبيه، لما يجي اب النهارده جاي له عريس لبنته ويوم رافع في المؤخر قوي، مثلا المؤخر وليكن مثلا 100,000 200,000 اقل او اكثر، فلما تيجي تساله ليه يقول لك عشان يعني يوم ما يجي يفكر في الطلاق يعمل 1000 حساب، فبالتالي يرجع ويرجع لعقله تاني. طب هو النهارده لو فكرت في الطلاق مهما كان المؤخر واستحالت العشره بيني وبين زوجتي، هل انت متصور ان ده اللي هيخليني اعيش؟
وضياع الثروات يا استاذ عمر.
صحيح.
ضياع الثروات يعني لما يكون خاف من مراته انها تاخد منه نص الثروه، فيبدا بقى يتلاعب ويتحايل. ده انتوا بتعلموه التحايل وبتعلموه الخداع، وده مش هيبقى
حاجه بسيطه جدا. هيتنازل الفلوس دي لواحد زي ابوه او امه او اخوه واخته
بالزبط،
عشان لما يجي يطلبوا كده ما يلاقوش عنده حاجه.
وبعدين نفوجئ
فتح مجال التحايل كما تفضل.
لا، وفي حاجه كمان.
نعم.
ده بتؤذي الزوجه من هذا.
نعم.
لانه لو توفى ايه اللي هيحصل؟ لو توفى ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى عنده ثروه.
صحيح.
لانه هربت. وبعدين في حاجه، هو انتوا هتطلعوا احن على السيدات من ربنا سبحانه وتعالى؟
حاش.
ربنا بيقول للمطلقات ده في حاجه يمكن اسيب الكلمه اللي الشيخ يحيى فيها، ده ربنا سبحانه وتعالى لم يترك شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وجعلنا القران تبيانا لكل شيء. ده بيعاقب الزوج اللي بيهرب من ارث مراته بالطلاق في مرض الموت اللي بنقول عليه طلاق الفار، ان هو عايز يفر من هو ما يورثهاش.
نعم.
ان هو لو مات في وهي في العده، حتى لو طلاق باقي.
نعم.
لو الطلقه المكمله للثلاث ترث فيه. ليه؟ لانه بيعامله بنقيض قصده، حمايه للزوجه. يبقى انتوا هتخترعوا بقى، انتوا احن على السيدات من ربنا سبحانه وتعالى.
استغفر الله. استغفر الله. ده امر حقيقه مهم جدا، وحقيقه العبث في هذا الموضوع اصبح كبيرا وكثيرا هذه الايام. وزي ما تفضل الاستاذ عصام عجاج في مساله ان احنا الان بنفتح مجال التحايل، نفترض ان هذا الرجل تنازل عن ثروته هذه لوالده او لوالدته او لاخوانه، ثم مات كما تفضلت. ثم حينما مات اولاده الان يطالبون بميراث قد تخرب الذمم، وبالتالي ابوه وامه واخواته لا يعترفون بان لهم مال اصلا من هذا الابن، وبالتالي لن يرث الاولاد، فتبقى مشكله كبيره جدا وتضييع الحقوق الاولاد. فضيله الشيخ يحيى المعين، الان الدكتوره امنه نصير وهي استاذه العقيده وايضا هي عضو مجلس نواب ولها شان يعني في هذا المجال، من العجيب ان تخرج بمثل هذا الامر الذي يتصادم تماما مع الشريعه الاسلاميه، كيف قرات هذا المشهد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على الدعوة الكريمة، وأشرف أن أكون بين أيديكم جميعا أستاذي الكريم أستاذ عصام وحضرتك أستاذ عمر، نسأل الله أن تقبل منا يا رب العالمين. فبدي زي بدء إن يعني الأسرة هي النواة الأولى لبناء المجتمع.
نعم.
وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. فصلاح الأسرة هو يؤدي إلى صلاح المجتمع وتقدمه ورفعته، ويكون في طليعة الأمم الراقية. لذلك الأسرة هي النواة الأولى، فاهتمامنا بالأسرة اهتم قبل أن نهتم نحن بها بشر كبشر، اهتم بها المولى سبحانه وتعالى، لأن الله لم يخلقنا عبثا سبحانه وجل في علاه، فلم يترك أحكام الأسرة أو أحكام المواريث لعبث العبثين وللأهواء الشخصية ولهؤلاء الذين يبيعون دين آخرتهم بدنياهم وما إلى ذلك. وصاحبه هذه الفتوى مع احترامي الشديد لها، هي ليست اهلا لا للفتيا ولا اخذ لاخذ العلم، هي استاذه في العقيده والفلسفه. احنا نود منها ان يعني بما انها استاذه الفلسفه ان تنظر في الشباب اطفال الشوارع، نشوف لهم حل، ان خراب الاسر ده عايزين نشوف له علاج، مش ندور على باب نهدم به الاسر المصريه. اذا ما تفضل استاذنا ان معدل الطلاق في حسب التعباء والاحصاء 2020 250,000 في الأربع سنوات الماضية، تعدى 1,000,000 حالة طلاق بسبب الخلافات والانشقاق وبسبب حتى الخلع. فاحنا بنفتح باب آخر للانشقاق ولهدم الأسرة المسلمة. فالله عز وجل عندما خلقنا جعل للأسرة أحكام وشرائع، كما قلنا لم يتركها للأهواء ولا للأمزجة ولا لمن يقبض أكثر أو أقل ولا لمن يتبع فلان أو علان، بل خلق الله عز وجل نظام محكم لا يجوز أن نتعرض إليه. عندما نتعرض إليه فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. نحن نستدرك على من؟ على الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعندما نريد احنا عايزين حلول.
نعم.
لكن حضرتك زي ما اتكلمنا، مش عايز اعيد الكلام، ان ربنا الله عز وجل يقول في القران ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله عز وجل جعل نظام المواريث لا يقرب منه بشر. فقربنا من هذا الميراث والتعرض له يؤدي الى هدم الأسرة وهدم المجتمع وضياع الحقوق بين الناس. وأستاذتنا الفاضلة بصراحة يعني هي مش أول مرة يكون لها تصريحات بهذا الشأن، لها تصريحات كثيرة، وحتى التصريح ده ردت عليه الدكتورة سعاد صالح، ويعني طبعا رد شديد، ورد عليه كل أساتذتنا الفضلاء في على أختنا أستاذتنا الدكتورة سعاد
آمنة
نصير، وكما قلنا هي أستاذة في الفلسفة،
ليس هذا مجالها،
ليس مجالها، ويعني هو بس كل هذه الأمور قضايا لإلهاء الناس يا أخ عمر. إحنا عايزين نلهي الناس، فنشوف مين اللي يقدر يلهي الناس، فلان وفلان وفلان، دول اللي لا عندهم علم ولا يؤخذ منهم علم، ويطلعوا يتكلموا على الفضائيات. طبعا الفضائيات في كل بيت،
نعم صحيح.
فبالتالي اقرب حاجه يقدروا يدمروها من وجهه نظرهم الدين. تخيل هم لو هيتكلموا، عايز اقول حاجه، طب ليه استاذه امنه نصير ما تتكلمش على الزواج المطلق عند النصارى؟
نعم.
ليه ما تتكلمش عليهم؟ هم عندهم زواج مطلق، زواج ابدي، ما تتكلمي عن، شوف النهارده ايه اللي هيجرى، تتعرض. مش معنى الاسلام وشريعه الاسلام هي اللي اصبحت عرضه لكل من هب ودب، كل يتكلم، عايز تنشهر، عايز تظهر على الفضائيات، عايز تبقى ترند زي ما بيقولوا، تتكلم في الدين وخبط في ثوابت الدينيه وخبط في الرموز الدينيه. يعني قبل كده خبطت في الشيخ الشعراوي، خبطت مش عارف فين، في كل يوم لها صيحات، نسال الله ان يهديها.
نعم.
يا رب العالمين.
اذا شيخنا الكريم، نستفيد من هنا ان ما هي حقوق المراه على طليقها بعد الطلاق؟
زي ما حضرتك تفضلت واستاذنا تفضل، ان نظام المواريث الله عز وجل هو الذي شرعه لنا.
نعم.
وبالتالي احكام ايضا الطلاق زي احكام الزواج،
نعم،
الله عز وجل هو الذي شرعها. فالمراه المطلقه عندما تطلق هي لها مهر.
نعم.
والمهر ده عندنا في الاسلام مهر مقدم ومهر مؤخر.
نعم.
المهر المقدم اللي هي اللي عندنا في العرف بتاعنا اللي هي القايمه بتاعت قائمه الزواج، المنقولات والحاجات دي اسمها مهر مقدم، والمهر المؤخر اللي هو مؤخر الصداق.
نعم.
هي بعد الطلاق لها المهر كامل، سواء بشقيه، المقدم اللي هو قائمه المنقولات، وبالمؤخر اللي هو ايه، مؤخر الصداق.
اذا مؤخر الصداق بيطلع على راس الكوم ثم يوزع ميراث.
نعم.
نعم.
بداية يعني الميراث، وبعد كده بقى نفقة المتعة اللي هي ثلاثة أشهر وثلاثة. نعم. أشهر ونفقة العدة وما إلى ذلك.
ما شرعه الله عز وجل.
نعم.
في الكتاب.
نعم. نعم.
فوق هذا أمر لم يشرعه الله.
الله قال وللمطلقات. نعم. متاع بالمعروف حقا على المتقين. الله عز وجل لما نيجي، بس أنا عايز بس الناس يسيبوا يعني يسيبونه ويسيبوا الشرع ياخد يسير في مجراه.
نعم.
الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. ما أكرمهن إلا كريم ولا أهنهن إلا لئيم.
نعم.
والله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. يعني الشيخ النابلسي جزاه الله خير بقول لك وعاشروهن بالمعروف، ده مش إن حضرتك لا تمد يد الأذى لها فقط، بل أنك تتحمل منها الأذى.
يا سلام،
يا سلام.
مفهوم عجيب.
تحمل.
نعم.
تحمل، ده كلام الشيخ جزاه الله خير. نعم.
نعم.
يعني أن تتحمل الأذى من زوجتك يدخل في قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وبعدين المرأة لما نيجي نشوفها أخ عمر، المرأة قبل الإسلام كانت سلعة تباع وتشترى.
نعم.
وكان بتورث شأنها شأن التركة. لما جاء الإسلام وكانت بتقتل حية، تؤد يعني، وإذا ما أودتها سئلت بأي ذنب قتلت. لما.
نعم.
جاء الإسلام أكرمها وأعلى من شأنها وجعلها على العين والرأس. هم الآن يعني في كل هذه صيحات في كل البلاد، المرأة تظلم، كيف تأخذ نصف الرجل، وكل هذه. ولو وقفنا مع نظام المواريث بالنسبة للمرأة نصف الرجل، هتلاقي أربع حالات وباقي الحالات تأخذ أكثر من الرجل.
نعم.
وبالتالي إحنا عايزين نقول للناس الثوابت لا يجوز أن نقترب من الثوابت.
نعم.
هذا دين، ودين الله عز وجل لا يجوز أن نقترب منه، لأننا نعرض أنفسنا للتهلكة.
نعم. شكرا. نعم. الله شكرا كريم. أستاذ رسول الله، أحد الإخوة الأفاضل من المتابعين حينما أعلننا عن موضوع الحلقة راسلني يقول هل من الممكن أن يقوم محامي بتقديم شكوى ضد من يفعل مثل هذه الأمور التي تكدر السلم العام بمثل هذا الأمر، أو هذا ليس موجودا ناحية قانونية؟
يعني هقول لك أنا الإجابة، هقولها لك باختصار شديد.
نعم.
إحنا بقالنا ثلاث شهور عد كده كام مشكلة وكام فتوى وكام،
تقصد المحاكم ستعج بهذه الشكاوى؟
لا لا لا، ما أقولش لا 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 لا، وكام عبث من هذا العبث على مسؤوليتي.
نعم.
اتقال في حق الرجال ولا يحرك أحد ساكنا، وكأنها خطة ممنهجة. أنا بقول لك أهو، خطة ممنهجة لمحاربة الإسلام. قول لي ليه.
نعم.
باختصار شديد، اللي يتجوز على مراته طلعوا قانون ان هو يحبس اللي ما يقولهاش، مخالف للشريعه،
دون ان يستاذنها،
دون ان يستاذنها سنه و50 الف جنيه غرامه. ولولا ان انا كنت، وكان موجود في القانون.
نعم.
ولولا ان انا اتكلمت فيه وخلافه والكادة السياسيه وصل لها بان القانون ده مخالف للشريعه. ليه؟ انت عندك في القانون اللي يتجوز على مراته بالحلال لو ما قالش لمراته يتحبس سنه و50 الف جنيه غرامه، في حين ان هو لو زنى بزوجة او جوزها راضي او بعشيقه ومراته اشتكته كان بره منزل الزوجية، لا عقاب لا عقاب. انت متخيل يعني يبقى في فندق مع سيده غريبه عنه اجنبيه عنه بيخون مراته، زوجته ما تقدرش توقع عليه العقوبه لان ده مش منزل زوجي. لكن لو مراته، لو طلعت مراته الثانيه
تشتكي يدفع غرامه 50,000 يقعد 5 سنين.
الحلال يحارب ولا حرام يغير.
ده قانون بقى. ده كلام مش من ايديات. لا ده قانون.
انا بقول لحضرتك الحلال بيحارب والحرام بيهيئ له الاماكن.
وبالتالي هل تطبق هذا الامر الاستاذ سام
برضو؟ لا طبعا ده اتسحب.
اتسحب
الحاجه الثانيه. نقول لك المأذون الراجل اللي عايز يتجوز على مراته، وده برضو كان من المقترحات زي المقترحات اللي انا بسميها سمك لبن طبر هندي.
نعم.
العبسيه الهزليه.
نعم.
اللي عايز يتجوز على مراته عند نفس المأذون يطلق مراته القديمه.
يا سلام.
والله انا بقول كلام الناس شايفيننا. خلاص مش من ما فيش حاجه اسمها تروح ترفع دعوه طلاق لزوج من اخرى، لا تتطلق عند نفس المأذون لو حابه تتطلق. رضيت انها تعيش معاه بقى، ده موضوع تاني.
ده كان مقترح ولا
مقترح برضو مقترح. يطلع بالقانون.
نعم.
خلي بالك عشان الحاجه الثالثه، واحد اعلامي ربنا يهديه او ربنا ينتقم منه، انا اقول على الهوى، يقول لك للذكر مثل حظ الانثيين، دي احنا هنصلي بيها
لكن
مش هيك
لا نطبقها في الوقت،
لكن مش هنطبقها.
اعوذ بالله
على الهوى. اقسم بالله انا بقول الناس سامعيني وعارفين اذا كنت انا بقسم صدق ولا لا.
هل يحتاج ان يستتاب في مثل هذا؟
مين كلمه؟ مين كلمه في هذا الامر؟ خدت بالك؟ طاعه، واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها طاعه الزوج، الزوجه لها انها تخرج. بس على فكره المقترح القانون اللي كان طالع من الازهر، الزوجه لها ان تخرج دون اذن زوجها بشرط الا تتعسف في استعمال الحق.
نعم.
انا عايز اقول لدو بس
تاني
اظن
لا تمام بعد اذنك عفوا تاني
حضرتك، الزوجه ان تخرج دون اذن زوجها ولا تسقط نفقتها بشرط الا تتعسف.
بمعنى ايه لا تتعسف؟
لا يعني مثلا طالعه تقعد على الكافيه لغايه الصبح، لا تيجي الساعه 1. ده التعسف في استعمال الحق انها تقعد لغايه الصبح.
ما تقفرش قوي يعني.
ما تقفرش. انا مش كل حاجه هحلف.
بقول لك
في ناس شايفيننا. ده الكلام ده كان موجود في المشروع القانون المقدم من الازهر اللي هو مشروع قانون الاسره.
نعم. نسمع تعليق الشيخ. اتفضل.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخرجوا من البيت الا باذنه.
نعم سبحان الله.
انا عايز اقول حاجه بس مع احترامنا للقامه الكبيره، هذه نائبه عن الشعب وتتعاطى اموال مقابل انها تقوم بخدمات للشعب ويعني وخدمات للبلد وما الى ذلك. فاذا اساءت لاي جهه سياديه في البلد، اي جهه، جهات سياديه كثيره جدا، او اساءت لقياده هنا هناك، كيف يكون حالها؟ طب عندما اساءت لشريعه الله عز وجل وتجرات ان تستدرك على الله عز وجل، فاولى بمن عينوها ان يقيلوها من مجلس الشعب. لا تصلح ان تكون نائبه عن مجلس الشعب. انا من وجهه شرعا، لأن ده مجلس تشريعي بيشرع، تشرع كيف نستأمن هؤلاء على شريعة الله عز وجل في بيت الأمة، كيف؟ أولى أن تذهب لتتعلم شريعة الله ثم بعد ذلك تختار في أي مكان. لكن بهذه الحالة أنا يعني أربأ بمن عينها أن يقيلها من مجلس الشعب.
نعم. طبعا أنت الفضليات ممن يعني انضموا لتلك الصيحة النسوية فيما يتعلق بقسمة المرأة اللي طليقها ثروته، شايفين الأستاذ عصام محامي ذكوري دائما واقف في صف الرجال ضد صف النساء.
طيب أنا هرد عليهم هقول لهم حاجة، هم يقولوا
لأن هم يلاحقوك في كل اللقاءات،
ما فيش مشاكل،
في أي لقاء إن كنت فيه لابد أن يعلقوا بمثل هذا التعليق.
لا أنا يعني أنا بس أحب أوضح لهم حاجة، أنا حياتي مستقرة العائلية.
نعم.
وعندي زوجة صالحة الحمد لله.
الحمد لله.
وما عنديش حد في العيلة مضرور، لأي زوج مضرور.
ده صاحب مصلحة يعني.
يعني أنا مش عايز ما فيش أي حاجة بتبعثني لهذا، ودي حاجة بينهم وبين ربنا.
نعم.
إلا ربنا سبحانه وتعالى. أنا عندي دستوري، أنا بقولها هو دستوري بينه وبين ربنا، يعلم إذا كنت أنا بقول هذا الكلام كذب أم صدق.
نعم.
اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. فأنا لما بيجي أقول بقول كلمة حق، ولما هم بيهاجموني وبتشتم على الفيس بس بقول كلمة حق. يعني هو عقل ومنطق لما إحنا نكون شريعة الإسلامية، على سبيل المثال إحنا قانون الأحوال الشخصية مفروض إن هو مستمد من الشريعة الإسلامية. طيب حضرتك راجل إعلامي محترم والكل بيثني على أدائك وحياديتك، وانا مش طالب منك اجابه على الهوى، انا سايب المشاهدين بيقولوا، هل ينفع قانون مستمد من الشريعه الاسلاميه بنص القانون يقنن بقطع الرحم؟
اعوذ بالله.
بقطع الرحم لما القانون يقول لك هذا مش من حق الجد ولا الجده ان يشوفوا اولاد ابنهم. هذا امر.
ولو راحوا حضروا في النادي او في اي مكان من مكان الرؤيه مع والد الطفل ممنوع يلمسوه.
ده مش قطعة رحم؟
نو تاتش.
نعم.
خد الثانيه. هل يقبل العقل والمنطق بعيد عن الشرع ان الزوج زوجته تتوفى والبيت يتخرب بدل ما يلم اولاده وياخدهم في حضنه ويواسيهم على وفاة والدتهم، الحضانة تروح لحماته وهو عايش؟ امر التالي، هل يقبل العقل والمنطق ان انا انضر بالمخالفة لقرآن ربنا؟ صح يا شيخنا؟
لا.
انضر وانا مفروض اصلا ما انضرش بمولود انا جبته، انضر مخالف لشريعة الاسلام والقرآن ربنا بان انا لما خلف يتاخد مني شقتي شقة عمري لمدة 15 سنة حاجة اخيرة،
مش ممكن يستبدلها بان يجيب لهم شقة؟
ما فيش، المحكمة ما بتقبلش هذا، اقول لك دي شقة زوجية ويقر والقضاء بتاخد رفض عشان تبقى انت في الصورة.
نعم.
هل يقبل العقل والمنطق؟ هتضحك بقى، ده انا عندي مفاجأتين ليك.
اتفضل.
المفاجأة الاولانية ان انت النهاردة والناس شايفين وعارفين هذا الكلام مالكش غير 3 ساعات انك انت تشوف ابنك لو انت مطلق مراتك في دعوة رؤية.
نعم.
ولو ما جاتش القانون ما بيعاقبهاش.
وفي الغالب بتيجي في اخر التوقيت، يعني مثلا لو من 4 وليكن لحد 6
طيب
او 7
عصام عجاج
تيجي 6:30.
عصام عجاج واخد صف الايه؟ الرجل.
نعم.
طب نتكلم يا اصحاب الابواق المشبوهة، انا واخد صف الرجل ولا الست؟ طيب لما الست النهارده الراجل ما بيدفعلهاش نفقة يحبس، لو ما سلمش الشقة ليها يحبس، لو واخد ولادها منها ورافض يدوم لها يحبس. وانت لو امتنعتي عن انك انت تجيب الولد الثلاث ساعات اللي بيتسول فيهم ان يشوفهم، لا عقاب عليك في القانون، القانون بيدلعك. ومن حقك انك انت تتجوزي عرفي وتحرمي الايه؟ الاب من ولاده.
نعم.
ومش من حقه لمده 15 سنه ان هو يستضيف ابنه يوم في البيت، قطيعه رحم، ابنه هيعرفني ازاي؟ ولا ربيه ولا في رعايه مني او خلافه 15 سنه مع امه اللي ليا في احسن الاحوال هم 3 ساعات في الاسبوع، ده ايه في احسن الاحوال؟ لو استجابت، ولو ما استجابتش القانون بيدلعها.
نعم.
يقول لها ايه؟ تسقط عنك الحضانه مؤقتا مؤقتا لمده 6 شهور للحضانه التي تليها، يعني كان ما سقطش عن الحضانه. الكارثه بقى المفاجاه اللي انا عايز اقولها لك، انت عارف ان رئيس مجلس الوزراء طلع قانون واضاف القانون 12 لسنه 2000 قانون الطفل؟
نعم.
قال ايه فيه؟ قال لك في حاله الاب الكفيل، الاب الكفيل
بمعنى ايه الاب الكفيل؟
الاب والام لما بيكفلوا طفل لقيط او مجهول النسب او خلافه.
تمام.
لو توفت الام مين اللي يحضن الولد؟
مين؟
الاب. الاب الكفيل. في حين لو من صلبه ما يروحش ليه،
تروح لحماته.
تخيل. شوف التناقض، شوف الازدواجيه.
طب مش برضو خلينا ناخد رد الطرف الاخر، هيقول لك ما هو الولد في هذا العمر يحتاج الى رعايه نسويه مش للاب.
لا،
يحتاج
الى مثلا الرعايه النسويه. احنا خلينا يا استاذ عمر. نعم. عمر ده كان زمان قبل 85، كان 7 و9. ما كانش دلوقتي العيل عنده 2 سنين وتلاقيه ماسك الموبايل وعمال يقلب فيه، انت مش فاهم في حاجه. يعني الولد دلوقتي اكثر وعي واكثر ادراك من الاول. كان الاول كان 7 و9، وبعدين تعالى خدها بالمسلسل، 7 و9 لما لغايه سنه 85، وبعدين زادت 2005 بقت 9 و12، ومن 2005 بقت 15. شوف نسبه الطلاق زادت قد ايه. كل ما بترفع سن الحضانه بتتنمر الانثى وتستأوى وتتأسد على الرجل.
نعم.
وتقول لك ولادي معايا لغايه سن 15 سنه.
طب.
هم دول هيكسروني.
هل تسمح لي ان اكون صريحا معك؟
اتفضل.
طبعا انا لست اتبنى مثل هذا الكلام، لكن انا من باب الرد، يعني ولك الرد
ماشي.
مكفول طبعا. بعض الاعلاميات رات ان الاستاذ عصام تبنى هذه القضيه للشو الاعلامي، ولك انسحاب مشهور جدا في احد اللقاءات التلفزيونيه الشهيره، وكانت هذا رايها على الهواء مباشره، لا سيما انك انسحبت في مثل هذه الصيحات النسويه وهذا التجمع النسوي الذي كان يتبنى تلك القضيه، رد حضرتك.
طيب انا عملت، انا يمكن بعمل حلقات في الميديا من سنه شيخنا بالظبط 2003.
نعم.
يعني بقالي 18 سنه. لو انا ده رد عليها.
اتفضل.
عندي اكتر من حوالي 5 أو 6 آلاف فيديو على الاقل حلقات فضائيه.
نعم.
ما انسحبتش في حلقه.
طيب
دي نمره 1. 2، يبقى ما فيش شو.
تمام.
الانسحاب لان انت واحد بتقول لك دور لنا على حل للست اللي بتطلق طلاق تعسفي من زوجها. اقول لها الحل ربنا قاله، ولا المطلقات متاع بالمعروف، الحل في كتاب ربنا وفي السنه، ندور على الحل إذا لم يكن هناك حل في الكتاب أو السنة.
نعم.
ندور على حل. وتقول لها هذا الكلام مصممة، تقول لك لا برضه دور لنا على حل. يعني بتقول لك استغفر الله العظيم يا رب، تجاهل ما ورد في الكتاب والسنة ودور لنا على حل. ومصممة بانك انت تقول راي معين يتبنى وجهه نظرها. ده دخل الدكتور احمد كريمه، انا مش عايز اقول لك راجل قيمه وقامه وراجل محترم، عرضته ازاي على الهوى، عرضته ازاي لدرجه ان الراجل قفل السكه ومشي. لا لا، انت مش عايز اديني، انت عايزاني اتبنى وجهه نظرك بالعافيه؟ يبقى حته مش شو هذا امر. الامر الثاني، لو انا بعمل شو، دي حاجه بقى بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيقول لي عملت حتى يقال انك عملت، وقد قيل، مالكش حاجه عندي. انا مش هستبدل رضا ربنا وثواب ربنا والحصاد اللي عند ربنا بان انا اخد حصاد البشر. فهي تقول اللي تقوله، لكن عادي. في كن كالنخيل كان عن الاحقاد مرتفعا، ترمى بصخر فترمي بطيب السمري. مش هرد عليه.
نعم، اشكرك اشكرك استاذ عصام. فضيله الشيخ يحيى، الان اصبح مفهوم الانتقام هو المفهوم السائد بين المطلقين والمطلقات بعد مرحله الطلاق. برايك ومن خلال محاكاتك ايضا للمشاكل الاجتماعيه والمشاكل ما بين الازواج في هذه المرحله وبعد الطلاق، برايك لماذا اصبح هذا هو المفهوم السائد بخلاف زمان؟
يعني عندما نرى هذا الامر سائد في المجتمعات، انا ارده الى اننا ابتعدنا عن دين الله عز وجل.
نعم.
يعني من البدايه، من بدايه الامر، أننا لم نسر على منهج الذي رسمه لنا ربنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الله عز وجل قال لولي الأمر أو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وفي رواية خلقه ودينه.
نعم.
فأنا من الأول اخترت الابن زوج صالح، اخترت الابن زوج بيتقي الله عز وجل فيها، الأمور ستسير وفق منهج الله عز وجل. لكن أنا أخطأت في اختياري للبنتي، وجريت وراء المال، وجريت وراء الشهرة، جريت وراء المنصب، وبعد كده وما لزق. فبعد ذلك إيه، نيجي نشتكي إن هو ما عملهاش كويس وما اتقاش الله فيه. فأنا اللي
أنت أسأت الاختيار من البداية.
من البداية. وكذلك نعم.
طب في النقطة دي يا شيخنا، أنت حضرتك مش شايف إن في كتير من الأحوال أنا بيجي لي واحد مرضية الدين والخلق وحد عليه سمات الصلاح؟ نعم. وسألت عليه وعلى أسود وجدناه ناس طيبين ومحترمين وعلى دين، لكن نفاجأ في وقت المشاكل وحينما تتأجج المشاكل بينه وبين زوجته بمخلوق تاني خالص مختلف. أيوة. أنا عملت عليه ما قصرتش تجاه
نعم.
بنتي
نعم.
لما جاني وسألت عليه يعني.
نعم، هو طبعا السمت
ده هيبقى رد على كلام حضرتك. نعم. اللي تفضلت فيه دلوقتي. نعم. فأنا عايزين نشارك المشاهد معانا في مثل هذه الأمور.
هو أنا هسأل بقى، مش هسأل في اتجاه واحد، أنا هسأل. نعم. في كل الاتجاهات وخلال. نعم. معاملته مع الناس، مش هسأل كده يعني في أماكن، لا أسأل في كل الناس وأشوف ما أتعامل مع مين وأتعامل مع مين وأتعامل مع مين، وأبدأ أحط له منهج يمشي عليه، ومن خلال معاملتي معاه أقدر أحكم على هذا الإنسان سوى.
لكن أليس من الممكن الإخوة الملتزمين إنه يظهر منه شكل آخر أثناء مرحلة الطلاق؟
طبيعي، هو بشر
يظهر.
هو
يعني
بشر.
ممكن
هو بشر.
نعم. لكن
أنا
صحيح، لكن أنا أسأله في وضع اجتماعي قائم.
هو بشر، هو بشر ومش معصوم، وكلنا ذو خطأ.
نعم.
لكن صاحب الدين رجاع، عندما صحيح. تذكره بالدين يعود،
يتقي الله، يتقي
الله عز وجل. لكن انا الوقت خدت واحده وفي نيتي ان انا اظلمها، ده حقها. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له، من تزوج امراه ونوى الا يعطيها صداقها فهو زاني عند الله عز وجل. لما لما يتزوج امراه وفي نيتي الا يعطيها حقها، ففتره الزواج اللي هو عاش معاها الاسلام قال لي عليها زنا. لو انت في ايه حضرتك في نيتك انك ما تديش حقها، فده ظالم لها، ده ظالم للزوجة. نعم. وظالم في حق الشرع.
نعم.
وظالم لنفسه بداية الأمر. فبداية الأمور إن احنا زي ما قلنا الإسلام وصانا بمنهج نسير عليه، اتقي الله في الزوجة، انك تختار ليها في بنتك، تختار لها زوج كويس، وكذلك ايضا انت كزوج تتقي الله في اولادك من قبل
ايبو، تتفق معي
وتختار واحده كويسه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
تتفق معي ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال الحديث، تنكح المراه لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها.
نعم.
فاظفر بذات الدين تربت الدين.
نعم.
وصانا نختار ذات الخلق عشان لما نختلف وفق منهج الله عز وجل.
نعم.
ما هو انا وانت بنختلف، لكن لما بنختلف نرجع لفين؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
فلا وربك لا يؤمنون
حتى
يحكموك فيما. نعم. شجر بينهم.
صحيح.
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلم. هم دول المؤمنين.
نعم.
لكن واحد لا يسلم بامر الله عز وجل فخرج عن دائره الايمان، واحد لا يمتثل امر الله عز وجل خرج عن دائره الايمان، وبالتالي انا عندي منهج ربنا وضعه.
نعم.
تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي.
نعم. حضرتك معي ان الغضب يظهر ويكشف عن معادن البشر.
نعم.
خدت بالك. نعم. وهذا الامر كما هو موجود في الرجال موجود في النساء.
نعم.
وحضرتك تفضلت ان الانسان الصالح قد يخطئ، لكن نعم. لو قلت له اتق الله.
نعم.
باذن الله سيرجع.
وقف.
رجع الى الله.
وقف عند حدود الله.
رجع الى الله. لكن قد تطول المده الى ان يفيق من هذه الغفله.
نحتاج الى الصالحين بقى.
نعم.
يعني نحتاج الى الاستاذه امينه ان هي تشوف لنا حل في الفلسفه ونحل المشاكل اللي بين الناس المختلفين.
نعم.
كان اولى بها انها تقدم مشروع يعني احنا دلوقتي نسبه الطلاق زادت، فعايزين نقدم مشروع عشان نقلل نسبه الطلاق. وتشوفه بقى من امر بنظره فلسفيه كما انها استاذه للفلسفه.
الشيخ يحيى قال حاجه جميله قوي، تفضل. الحديث اللي قاله اذا جاءكم من ترضون،
نعم، دينه وخلقه فزوجوه.
طب انا لو انا طبقت اللي هي عايزه تقول الدكتوره امنه، يبقى ما فيش حد هيبص الحديث ده.
لا لا،
من ترضون ثروته وعقاراته فزوجوه.
طب ما خليني ارد على الدكتور امنه، رغم ان انا معارضه طبعا فيما قالت، لكن يمكن تقصد في ده ما سمعته في كثير من اللقاءات، ان المراه تزوجته فقيرا ووقفت معه وساندته حتى كون هذه الثروه، خدت بالك؟ فبالتالي عايزه تقول ان لها حق في التعب اللي هي تعبته معاه، خليته فقير فاغناها الله، فمش بعد ما بيغتنى يقوم رميها في الشارع يعني. ده المفهوم اللي كان عايزه تقوله، وان كنت انا معارضه فيما قالت يعني.
طيب هقول لك
من باب الحق والانصاف.
ماشي هي بتقول هذا الكلام،
نعم.
يبقى احنا كده هنعمم عشان دي حاله زي ما بتقول، هذا امر. الامر الثاني، هو مفروض ان هو وفقا لربنا سبحانه وتعالى اللي قاله في القران الكريم، ولا تنسوا الفضل بينكم،
نعم.
هو حس ان الست دي تعبت، ما في زي الراجل اثناء الحياه الزوجيه بيكتب لمراته كذا
العطيه والهبه
وبيديها،
لا غير الكتابين،
لكن انا
غير ان هو يكتب حاجه. في حاجه اسمها عطيه او هبه،
طبعا
يعطيها مثلا سياره، يعطيها شقه، هذه تعبت معي في حياتي،
لكن اتقننها جبر،
لكن الكل
رغما عنه. طب في حاجه اخيره،
تفضل.
افترض ان هي قرفته، ده واقع، وخلينا بنتكلم بالواقع العملي،
صحيح.
ارفاف عيش فمضطر ان هو يطلقها، ها، وهو مش عايز يعيش في قرف طول العمر،
صحيح.
تاخد نص الثروه، انت عارف ان المتعه اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لا تستحق للزوجه اذا كان الطلاق بسببها، يعني القانون ما بيديلهاش، يعني بتحال الدعوه للتحقيق، قد تحال الدعوه للتحقيق. القاضي بيقدر نفقه المتعه بحد سنتين على الاقل، على الاقل، وحد اقصى الا يزيد على عدد سنوات الزوجيه،
نعم.
يعني لو 10 سنين ما تاخدش مثلا 11. طيب امتى بيقدرها؟ بتدور وجودا وعدما مع يسار الزوج او اعصاره، وعما اذا كان الطلاق بسببها ولا لا،
نعم. زي الخلع،
يعني في واحده قرفاء طلقني 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 طلقني،
ولا حاجه زي الخلع، ما بتتنازل عن نفخه المتعه وكذا،
لا لا ما
ولا فيش تنازل،
لا لا لا، بتتنازل عن حاجات غير مستجده، وعشان كده الكل بيلجا ليها.
يعني المراه المخترعه لها نفخه العده والمتعه ولا لا؟
لا ملهاش. ما انا قلت لك اهو، حاجات لم تستجد،
نعم.
لم تستحق. بس في حاجه مهمه قوي،
نعم.
ايه هي؟ الشيخ يحيى قالها، قال لك ايه؟ قال لك ان المقدم او المهر عبارة عن قائمة منقولات في الأول، وده المتعارف عليه.
مقدم، نعم.
طب لما تيجي النهاردة الشيخة أمنة أو الدكتورة أمنة ما تتكلم على هذا،
نعم.
لأن هي بتيجي تخلع جوزها، بترمي له جنيه اللي هو المهر الغير حقيقي،
بكده في الأسيمة
الغير حقيقي،
نعم.
وأما قائمة المنقولات بتحبسه بيها سنة وسنتين سجن، وده حرام ولا مش حلال؟
ودليل على كده إن في حالة إن هي اللي طالبة الطلاق أو حتى خلعته، فهي القائمة من حقها، ما فيش برد عليها حديقته ولا
حاجه، ما
فيش الكلام ده للاسف،
ما فيش، نعم. ما فيش،
لان هو بمثابه الامانه عند الزوج،
استاذ عمر،
للايمان.
النص القانون بيقول ان الخلع رغم ان هو ليس له سند شرعي، وقلت هذا الامر، وان هو طبق سنه 2000 لحاله معينه استحدثت واتعملت عشان واحد يتجوز واحده،
ما عايزين يكون كلام دقيق. الخلع ليس له سند شرعي
خالص،
لا، تقصد الخلع في مصر يعني مش مطبق تطبيق صحيح،
لا، ليس له سند شرعي. الرسول عليه السلام، وانا قريت فيها كتير وشيخنا موجود، لما قالت له ان ارى زوجي بين 3 اشخاص يجيئوا من بعيد، اكثرهم طولا واقبحهم شكلا، ده هي بتقول الرسول. فالرسول جابه، قال لا تردين عليها حديقته، هو قال له على سبيل النصح والارشاد وليس على سبيل الوجوب والالزام، ما قالوش طلقها، لا، ده استشاره بلغه تاخد الحديقه وتطلقها، قال له اه ارتضي هذا. ومين اللي اوقع الطلاق؟ مين؟ ثابت بن قيس،
نعم.
مش الرسول اللي اوقع الطلاق، وبالتالي في المحكمه لا، ده بتروح رميه له الجنيه والقاضي هو اللي بيحكم. ده خد بقى، ده حتى
لكن مع احترامي لكلام حضرتك، يعتبر برضو الخلع ليه سند شرعي في هذه الحاله، لو لقينا حاله مشابهه ليها في، نعم. في الحاله
يعني لو بالظبط، برافو عليك،
على الحال،
برافو عليك، لو الزوج وافق،
نعم. لو لكن وافق. الزوج ليه مرجعيه، الخلع لها مرجعيه،
لو الزوج وافق،
نعم.
انا بتكلم على الحالات، ده دي واحد في المليون.
ما هو بس ما هو لو الزوج وافق على ايه؟ مش عارف،
هيبقى طلاق لو
الزوج وافق، هو لو وافق كان طلقها،
لو
هي لجأت للخلع انه لا يريد الطلاق،
كان لا كان 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 طلقها على الابراء. طب افترض هي مش عايزه تروح تطلق على الابراء ورفعت دعوه خلع، معايا؟ ما هو ده وقت اللي احنا بنتكلم عليه، الافتداء اللي هو في صوره الطلاق او صوره النساء،
نعم.
النساء، فانا بقول لك ده ان هي بتفتدي نفسها،
نعم.
لو راحت للزوج وافق قدام القاضي وقال لها اطلقي، هاخد ده شرعي 10 على 10 ليه سند، لكن ده اللي بيتمش. انت عارف ان الخلع
بقى، اذا المشكله هنا والعوار في مفهوم تطبيق الخلع في مصر الان،
نعم.
مش في الخلع نفسه، لا عشان ما نفتحش قضيه اخرى وندحها للمشايخ افضل. لكن بغض النظر الان في نهايه هذه الحلقه اجمالا ماذا تود ان تقول فيما يتعلق بقضيه الدكتوره أنا نصير في موضوع مقاسمه ثروه المراه لطليقها بعد الطلاق في نهايته لنهاية؟
انا عايز اقول بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله فلا تعتدوها.
نعم
صدق الله العظيم. انا بقول له يا سمعاني اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وقفوهم انهم مسؤولون. كلنا هنسائل، ربنا قال واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. كلنا هنسائل. الكلام اللي هي بتقوله ده خلي بالك في ناس بتاخد منه، وفي مجتمعات بتحارب الاسره، وفي مجتمعات منظمه.
نعم.
الهدف الاساسي والباعث في الاساس عندها هدم الاسره المصريه.
صحيح.
ودي من ضمن الحاجات اللي بتطلع على فكره. كل القوانين احنا وصلنا لمرحله يا استاذ عمر قدامنا 20 سنه بننادي دلوقتي بالمساواه بالمراه. احنا اللي بننادي
الرجل يساوي بالمراه،
بننادي
احنا هم بينادوا بمساواه المراه بالرجل.
لا احنا بننادي، هم خلاص عدوا.
نعم.
عدوا بصراحه. اللي ما انت اتفرج اللي بيحصل ده، كل القوانين اللي طالعه بتعمل ايه. كل انت تعرف ان حضرتك من ضمن القوانين الغاء قرار وزير الداخليه من كام سنه انها تقدر تطلع جواز سفر من غير ما ترجع لجوزها، والسفر بدون محرم وخلافه.
سؤال شخصي بقى ولك حق الامتناع يعني. انت بعد هذه الصيحات النسويه والمعارك مع منظمات حقوق المراه تجاه هذا الموضوع، النساء بقى في اسرتك معاك ولا ضدك؟
شهادتي مجروحه في حقهم. عارف ليه؟ لان هم عارفين بان انا بقول خلي بالك عشان تبقى انت في الصوره، حتى لو انا ان هم في صفي او ضدي. ما يعنيني في المقام الاول ان ربنا سبحانه وتعالى احنا نقف قدامه. كل كلمه احنا بنقولها نسال عنها.
لا شك.
وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم.
نعم. جزاكم الله خير. فضيله الشيخ يحيى في النهايه ماذا تود ان تقول؟
أنا بس عايز أقول لأستاذتنا يعني هذا باب يفتح الفتنة والبلبلة والتجرؤ على شرع الله عز وجل.
نعم.
وإذا كانت هي لديها من العلم والثقافة ما يؤهلها إلى أن تتجرأ على شرع الله عز وجل فهذا، فأقول لا اتق الله، يعني سبحانه وتعالى ستقفين بين يدي الله والمناصب ستزول والأموال ستزول والشهرة ستزول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
نعم.
طيب في حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها القيامة. هي الآن فتحت باب للتجرؤ على شرع الله عز وجل. فيأتي من لا يعلمون
ويعرفون بما لا يعرفون.
يأتي من لا يعلمون اللي هم الجهلاء الذين لا يتعلمون العلم ولا يعرفون عنه شيء، فيتجرؤ من أجل أن ينالوا شهرة عظيمة أو ينالوا أموال أو يكونوا على السوشيال ميديا، فيتجرؤون على شرع الله عز وجل. من الذي فتح لهم الباب؟ فهي ستتحمل أوزار كل من يتجرأ على شرع الله عز وجل. من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها إلى يوم القيامة. وأقول لمن يسمعوننا، للرجل والمرأة، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتق الله في أولادك، واتق الله في زوجتك، واتق الله أيضا للمرأة في زوجك، وحافظوا على الأسرة. حافظوا على الأسرة، هذا الكيان الأسري الله عز وجل اهتم به من قبل أن ينشأ، قبل أن تنشأ الأسرة الله عز وجل اهتم به، فأمر الرجل أن يحسن اختيار الزوجة كحق من حقوق الولد الذي لم ينشأ أصلا.
نعم.
يعني الولد لم يكن موجودا والله أمر الزوج أن يختار الأم تكون صالحة من باب ده، هذا حق من حقوق الابن الذي لم يولد.
نعم.
فإذا كان الله عز وجل يهتم بحقوق الأبناء التي لم تولد على 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 ظهر الأرض، فما بالك بمن هو على ظهر الأرض.
أشكرك شيخنا الكريم، حقيقة جواركم لا يمل، بل كله نفع والاستفادة. شكر الله لكم، أثريتم لقاءنا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين، سعادة المستشار الأستاذ عصام عجاج المحامي بالنقد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. أيضا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ يحيى عبد المعين من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحة قناة الرحمة بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الاثنين القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.